وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الأول أعني الإخبار حالة الشك، وقلنا الكلام يقع مرة بمقتضى القاعدة وأخرى بمقتضى الروايات، وقد اتضح بمقتضى القاعدة على تقدير تفسير الكذب بمخالفة الاعتقاد أن الشبهة تصير في المقام مفهومية فتجري البراءة في حالة الشك، فيجوز الإخبار آنذاك بمقتضى القاعدة. وإذا فرض أنه فسرنا الكذب بمخالفة الواقع بادئ ذي بدء قد يتصور أن الشبهة موضوعية فتجري البراءة، ولكن بعد ذلك ذكرنا أنها من مورد العلم الإجمالي فلا تجري البراءة. هذا اذكرنا، ثم صرنا في صدد بيان الروايات، وقرأنا في هذا المجال روايتين، والآن نعلق في مقام التعليق. نقول هذه الروايات لو تمت دلالة على الوجوب، وربما أعطيك مجال، يشكك في دلالتها على ذلك، لأن الوارد فيها ما حق الله الأولى مثلا على خلقه؟ قال أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه. هذا التعبير قد صعب استفادة الوجوب منه. وهكذا الرواية الثانية: ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا الله أعلم. الجملة الأولية ما نشاهد فيها ما علمتم فقولوا، حتى تقول لي فقولوا فعل أمر يدل هذا، لا أخوة، احنا مشاهدنا في الجملة الأولى ما علمتم، خو مو لازم أن نقوله، هذا مقصود جائز لك، هذا طلب أمر في مقام توهمي الحاضر، هنا مو المقصود بيان الوجوب، يعني تريد تحكي احكي، تريد تقوله قوله إذا علمت، وما لم تعلموا فقولوا الله أعلم. هذا الله أعلم خو بلا إشكال على أنه ليس بواجب، فدلالتها على الوجوب قد يشكك فيها. لكن لو غضضنا النظر عن ذلك وقلنا إنها تدل على الوجوب، فيمكن أن يقال هي منصرفة إلى القضايا المهمة، أعني الأحكام الشرعية أو باب العقائد أو ما شاكل ذلك، لا مثل القضايا التافهة، نزل المطر أو لم ينزل المطر، أنا شاك وما أدري. شمول الروايات هذه لمثل ذلك ربما يكون صعبا منصرفا عن ذلك، لأن الروايات ماذا تقول؟ تقول ويكفوا بال أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى هذه، كما قلنا ليس من البعيد أنها منصرفة إلى تلك الأمور المهمة، وخصوصا الثانية التي قالت ماذا؟ فقولوا وما لم تعلموا فقولوا الله أعلم. على أي حال دعوى انصرافها إلى القضايا التي أشرنا إليها، أعني مثل الأحكام الشرعية أو العقائدية أو غير ذلك من المهمة، وليس هذه دعوة، ليس ماذا بالبعيد، هذا كله بالنسبة، هذا كله بالنسبة إلى هذا التنبيه. وقد اتضحت أن النتيجة أن القاعدة تبقى التي أشرنا إليها، القاعدة التي أشرنا إليها يمكن أن يقال لا مخالف لها من الأخبار، فالأخذ بمقتضى القاعدة شيء وجيه جيد. وحيث إنا فسرنا الكذب بمخالفة الواقع، ففي مورد الشك إيش راح يصير النتيجة؟ لا يجوز آنذاك الإخبار لتشكل العلم الإجمالي بالشكل الذي أوضحناه سابقا. جيد. على إذا الاعتقاد، إذا فرضنا أن المدار على الاعتقاد في مثل هذه الحالة، ماذا؟ قد يقال هذا ما أكو عند ماذا اعتقاد، ربما يكون طبيعي. أنا همات كلامي هذا خلي من أول نقيد، إذا عرفا لم نجزم، هذا هم من البداية لابد هذا القيد ناخذه بأحد الأمرين، أما إذا جزمنا عرفا بأحد الأمرين فهذا خارج عن محل الكلام. يعني إذا جزمنا أن الإخبار في حالة الشك جزما جزما هو كذب، أو جزما جزما هو ليس بكذب، هنا لا كلام بعد. كلامنا إذا فرضنا على أنه حالة شك، فحينئذ القاعدة ماذا تقتضي والأخبار ماذا تقتضي، وأما إذا جزمنا فحينئذ ستعدكم جزم بأنه أهم نعمة ربانية، عندكم جزم بأن هذا كذب فلا بأس بذلك. هذا كله في التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الكذب بالإشارة أو الكتابة أو الفعل. الكذب الذي لا إشكال في حرمته، ما إذا كان بالكلام والقول، وأما إذا كان بغير ذلك، أعني الإشارة أو ما شاكل ذلك، فهل يحرم أو لا؟ هنا نحتاج إلى لإثبات الحرمة، نحتاج إلى إثبات مطلبين، الصغرى والكبرى. الصغرى لابد من إثبات أنه بالإشارة مثلا يتحقق الكذب عرفا، أما إذا واحد قال لا يتحقق الكذب أو نشك، فلا يمكن آنذاك الحكم بمن؟ بالحرمة. فالحرمة تحتاج إلى إثبات الصغرى وأنه يصدق الكذب لو كان ماذا؟ بالإشارة. أما يصدق أو ما يصدق خليني بعد شوي. والقضية الثانية التي لا بد من إثباتها الكبرى، وهي أن يكون لدينا إطلاق نستفيد منه أن كل كذب هو محرم، وأما إذا لم يكن لدينا إطلاق شككنا في الإطلاق فالحكم بالحرمة حينئذ يكون مشكلا حتى لو جزمنا بصدق الكذب. إذ القدر المتيقن ما إذا كان بالقول، إذا شككنا في من؟ في الإطلاق. ونحن فيما سبق لم نستوضح ثبوت الإطلاق، وحصل لنا تردد في ذلك، بيد أنه توجد عكازة يستعين بها الفقيه أو الأصولي، ما أدريش أقوله، يستعين بها في موارد، وهي العكازة شنو هذه؟ الجزم بعدم الخصوصية. طبيعي هذا يأتي في بعض الموارد، الجزم بعدم الخصوصية، هذه فرد قضية ماذا؟ مسلمة، كما لو قال ثوبي أصابه دم، قال لا تصلي فيه أو اغسله، فالعرف ماذا؟ يلغي خصوصية الثوب، يتعدى إلى العباء مثلا. يقول ما كفر قصية من هالناحية، صحيح ومو ثوب العباءة، لكن من هذه الناحية لا يفهم الخصوصية. فإذا حصل جزم بإلغاء الخصوصية فنتعدى حينئذ، والمفروض أن الإمام يتكلم مع من؟ مع أناس عرفيين، فلا بد أن يقصد ما يفهمه العرف، وإلا ننبه على الخلاف. هذا واضح. هنا يمكن أن يقال ماذا؟ العرف يلغي الخصوصية من هذه الناحية، فحتى لو فرض أن مورد الروايات هو الكذب بمن؟ بالقول، لكن موردها مو من باب فيها دلالة عليما على المفهوم أنه بغير القول، لا حرمته، لا مو هيك، موردها كان ذلك. فالعرف ليس من البعيد هنا يلغي خصوصية المورد، إذ لا فرق بين أن يكون الكذب بمن؟ بالقول عند العرف يعني هيك، وبين ماذا؟ أن يكتب فيكذب على مستوى الكتابة، أو يكذب على مستوى ماذا؟ الإشارة. نزل مطر، هو ما نازل مطر، أعشر برأسي دلالة على أنه نعم هو ما نازل، ولا فرق بين تأشر برأسك أو شو تقول نعم، اثنينات ماذا يعدو العور كذب. وإذا كان نعم حرام، هذه الإشارة بالرأس أما تراء، فهذا إلغاء الخصوصية. إذن نحن من هذه الناحية لا نقع في مشكلة، رغم عدم وجود الإطلاق وترددنا في الإطلاق، إلا أنه في موارد الجزم بعدم الخصوصية نستعين بذلك، ورب مورد يختلف عن مورد، أيهم يختلف بمن؟ عن مورد عن مورد. فإذا من حيث الكبرى قد لا نواجه مشكلتين، إنما الكلام في الصغرى، وهي هل يصدق عنوان الكذب بالكتابة أو بالإشارة أو بالفعل؟ نظرك المبارك ماذا؟ أو قاعد أتكلم وياك لا بما أنك، بل بما أنك، التفتش قاعد أقول أن يولا، لا بما أنك فقيه أو متفقه، بل بما أنك ماذا؟ عرفي بعد هذا. والجواب الآن أنا أريد أن أصيرا ماذا؟ أجي إلى الجانب العرفي فيه وأترك الجانب الفقهي. المناسب إذا كان من خلال الكذب، من خلال الإشارة بالرأس أو باليد أو بما شاكل ذلك، هذا كذب عرفان، فلا فرق بين أن أقول نزل المطر، نعم نزل المطر وهو لم ينزل، وبين أن ماذا؟ أشير برأسي دلالة على أنه قد نزل حينما أسأل عن نزوله، وفي الواقع هو ماذا؟ لم ينزل، وأعلم أنه لم ينزل، مفروض أعلم لم ينزل، بس أشير أنا برأسي على أنه ماذا؟ نزل. هذا يعد ويقول الناس ماذا؟ لماذا تكذب؟ وإذا قلت لهم أنا ما كذبت ما تكلمت، يقولون برأسك ماذا؟ أشرت. فيفهمون ماذا؟ أنه لا فرق بين الإشارة بالرأس أو التحدث بالكلام، كلاهما كذب. فعرفان الكذب يتحقق بالإشارة، وهكذا يتحقق الكذب بالكتابة. فإذا كتبت على أنه نعم قد نزل المطر، الناس هم يقولون هذا كذب. إذا ما نازل المطر وأدري ما نازل المطر، الناس يقولون هذا كذب. إذن في ذن الموردين لا ينبغي التأمل والتشكيك، إنما الكلام إذا كان الكذب بمن؟ بالفعل. هل يصدق عنوان الكذب آنذاك أو لا؟ عادة دلالة الفعل، عادة دلالة الفعل تكون دلالة التزامية لا مطابقية عادة. ولا أدري هل يوجد مثال لدلالة الفعل دلالة مطابقية؟ أكو مثال؟ أنا ما مستحضر هسه مثال، أنا ما مستحضر، لعله أنت عندك ماذا أمثل. بس عادة الدلالة تكون ماذا؟ مطابقية التزامية. كما لو فرض على أنه قبل دخول الأذان، قبل أن يتحقق وقت دخول الوقت، بعد 5 دقائق مثلا، دقيقتين يتحقق دخول الوقت، وأنا ملتفت أقوم ماذا؟ وأصلي، أقول الله إلي هسه، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأصير بنائي الله أكبر وأدخل بالصلاة. هذا بالمطابقة ما إلى دلالة، بالمطابقة إلى دلالة ما إلى دلالة. بالالتزام فيه دلالة على من؟ على دخول الوقت. هنا هل الناس يقولون لماذا كذبت يا فلان؟ أنا من المتوقفين في ذلك، كذبت أستبعد واحد يقول على أنه لماذا كذبت. نعم أنا أوقعت الآخرين في من؟ في الإيهام، أوهمت لهم أنه قد دخل الوقت. فالحرمة إن كانت ثابتة، إن فهي من حيث أنه ألقيت غيري في من؟ في الإيهام. إذا فرض أكو حرمة من هالناحية، أما من ناحية الكذب له حرمة حينئذ ما موجود من هذه الناحية، كذبت لا يقال. لا مع ذلك يعني سألوني على أنه دخل الوقت أو ما دخل الوقت، أنا قمت ماذا أقول؟ الله أكبر الله أكبر. واحد يقول لي ليش تكذب؟ ما كذب واقعا، ماذا؟ ما كذبت، وإن أقول ما كذبت، بل أوهمت لنا أنه قد دخل الوقت، فيه دلالة ماذا. وهكذا لو فرض على أنه امرأة قلت لها مثلا تتزوجين، قال زوجتك نفسي، هذا بالالتزام دال عليه من؟ على أنها خلية من الزوج وليست ماذا؟ في العدة. فإذا فرض على أنها لم تكن كذلك، فهل يقال قد كذبت؟ كذبت لا، وإنما ماذا؟ احتالت علي، أوهمت لي أنها خلية مثلا. فالحرمة حينئذ تكون من تلك الناحية لو فرض أنها كانت، أما من ناحيتي أنها كذبت شيء مشكل. لا يجزم بصدق عنوان الكذب في مثل هذه الحال، وعلى أي حال، وعلى أي حال في باب الأفعال دلالة مطابقية ما موجودة للفعل عادة، عادة إسا أنت تريد تفكر وتشوف فرد مثال هذا لك، بس أنا هم ما أتعب نفسي، قضية غير مهمة إسا إجبالي ما مو قضية إسا مهمة. عادة ليست هناك دلالة مطابقة، وإنما تكون بالالتزام، والعرف لا يرى عادة، العرف لا يرى أن هذه الدلالة الالتزامية تكون موجبة لصدق الكذب على الشخص. نعم يصدق عليه أنه أوقعنا في الإيهام، في خلاف في الوهم وفي خلاف الواقع، فإذا كانت هناك حرمة، إذا قلت إذا، فهي من تلك الناحية لا من ناحية عنوان الكذب. والخلاصة من كل هذا إن المدار على صدق عنوان ماذا؟ الكذب، في مورد الفعل أو الإشارة أو الكتابة، ونحن نجزم بصدق ذلك، هاي الخلاصة، في مورد الإشارة والكتابة، وأما في مورد الفعل فنشك في صدق ذلك، فيكفينا هذا لإجراء ماذا؟ لإجراء البراءة في مثله. هذا هو الضابط ماذا؟ العام في هذه القضية. هذا التنبيه ماذا؟ الثاني. التنبيه الثالث: الكذب من دون وجود سامع، كما إذا فرض أنه واحد في الغرفة جالس أو يكذب وحده من دون وجود سامعين، هذا هل هو حرام أو ليس بحرام؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله خير جزاء المحسنين. الجواب: نحتاج إلى إثبات الصغرى وإلى إثبات ماذا؟ الكبرى. أما الكبرى فنحن كنا من المشككين في البداية في تمامية الإطلاق، ولكن لو كنا من الجازمين بثبوت الإطلاق فيمكن أن ندعي بقلب مطمئن، بقلب، هذا المهم، مو بعض مرات واحد مع هن وهن، وبعض مرات مع قلب مطمئن أنه ماذا؟ منصرف. هذا أدلة حرمة الكذب المطلقة منصرفة عن مثلي هذا النحو من الكذب الذي لا يوجد فيه سامع. وإذا سألتني من أين لك هذا الانصراف، هل من كثرة الوجود أو من كثرة الاستعمال، أقول لك اسكت رجاء مع الأدب، فإنه بالتالي أنت تسلم انصراف. أكو يومك واحد من اثنين قل لي تشعر كإنسان عرفي أكو انصراف عن هذه الحالة أو ما أكو. إذا شعرت، هذا أنا دائما الذي أكرر، إذا شعرت بذلك فكفاك ذلك، بلا حاجة أن قيود صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية تقيدني وتثبطني وتخليني ماذا؟ غير حر من هذه الناحية. بعض مرات ترى الأصوليين ولهذا هم يقيدون، والمصطلحات هذا واحد من معد. وإذا فرضنا على أنه لا انصراف لا تراه، فقل على أنه ماذا؟ الحرمة نعم شاملة. والخلاصة الذي أريد أن أقوله: إذا فرض على أنه شككنا في المطلقات فالأمر واضح، والعكازة لا تأتي هنا، هاي ما تنسيته يعني ذي شيء ماذا نضم ماذا، لا هنا ليس من مورد، هنا ليس، شوف الموارد تختلف، لا تقول لي شيخنا شنو تب كيفك مرة هتشي ومرة لا مو بكيفي، وهي وجدان بعد شنو بالوجدان العرفي والديني والفقهي، وأنه نحتمل الخصوصية لوجود السامع، فمن يتمكن نلغي الخصوصية. وإذا كنا من المشهور الذي يدعي وجود الإطلاق بضرس قاطع، هنا من الوجيه أن ندعي ماذا؟ الانصراف بقلب مطمئن، ومن هذا القبيل، من باب الفائدة الجانبية، من باب الفائدة الجانبية من هذا القبيل، الإنسان بعض مرات في الغرفة وحده بس مو زين واحد همات يحكي وحده شي يسمونه مو زين، على أي حال يسب فلانا وفلان، يسب فلانا وفلان هيش قاعد بالغرفة طبيعي مو ويا الموبايل يا شي يسمونه، أقرأ تاريخ أو أقرأ كذا، أمر ببعض الأشخاص أو تراجم أو يجي بعض الأشخاص بذهني ما أدري شنو فأقوم أسب، حرام يوم مو حرام أمام الملاء تسبه تحكي عليه تستغيبه لا يجوز، أما لا وحدي في الغرفة أفعل هذا الشيء يجوز. بعضهم يسأل يقول شيخنا بقلبي، ما يجون يسألون هذا، يقول بقلبي أنا، أقول أدروح كل ما تريد ماذا استغيب بقلبك، بقلبك سايش فيها هذا ماكو هذا، على أي حال دليل على الحرمة ما موجود من هذه الناحية، بل لعل الدليل على الخلاف موجود، وهو تكليف ما لا يطاق. سان القلب بعد هو يخطر في القلوب بعد شيء تجي تكلفني انت هذا، فبقلبك جزما ماكو فرد شيء، لكنه تتكلم ماذا تستغيب تسب شخص ما ادري شنو ما ادري شنو، كل جائز للقصور في المقتضي الكذا، ماذا المطلقات لا تشمل مثل هذه الحالة منصرفة عن مثل هذه، نفس الشيء ما تنقول له أدلة حرمة الكذب منصرفة عن مثل هذه الحالة. فإذا على هذا الأساس من حيث الكبرى لا يمكن الحكم بالحرمة، ومن حيث الصغرى أيضا قد مع عدم وجود سامع، إذا فتح الباب قالوا لي شيخنا ليش تكذب، يقولوا لي ليش تكذب، ماكو أحد بويه، ما معلوم أنه يصدق ماذا الكذب إذا ما موجود سامع يفهم. هسه المهم من حيث الكبرى يكفينا هذا المقدار، حتى لو من حيث الصغرى يصدق عنوان الكذب. إذن على هذا الأساس من دون وجود سامع أخذ راحتك، هذا في التنبيه الثاني، التنبيه الثالث إلى أو الرابع إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.